شيخ، القاعدة التي ذكرتموها وهي أن العذر بالجهل يختلف من بيئة لأخرى، فإذا كانت بيئة مثلا منتشر فيها التوحيد فمرتكب لهذا الفعل لا يعذر، والعكس بالعكس، يعني كون معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ورغم أنه كان يعيش في بيئة منتشر فيها التوحيد ومع ذلك لم يكفر.
لكن أما سمعت لماذا سجد؟ ولا ما كنت معنا؟
لا أقصد أن هذه القاعدة يعني يكون لها مقيدات على
إطلاق. لا هذه قاعدة ما قلت أخيرا، خليك على كلامك الأول.
أنت شرحه جاء من عندكم كان سجود كذا وكذا وشرحه في المسجد كذا.
راح مش في الأكاديمية عبارتي الخاصة. هل تتصور أنت أن معاذا قبل هذه الحادثة كان يعلم أن السجود لغير الله شرك؟
نعم.
فإذا أقيمت الحجة عليك أنت الآن.
لا شيخ، أنا قصدي يا شيخ في هذه المسألة أن الرجل قد يعيش في بيئة تنتشر فيها التوحيد ومع ذلك مثلا يعني رغم محافظتي على دروس العلماء واستماعهم إلى دروس التوحيد ومع ذلك قد يغيب عنه شيء.
قول آمين. يا أخي إذا هذا الجالس بين العلماء في بيئة فيها علماء وما سمع حكم الله في مسألة هو وقع فيها ماذا تقول فيه؟ طيب هذا الذي نقوله. والآن نحجك بهذا الحديث، لما سألتك هل تعتقد أن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الكفر والشرك والضلال النصارى فرأوهم يعظمون قسيسيهم ورهبانهم بالسجود فسجد للرسول، كان عنده علم قبل أن يذهب إلى تلك البلاد أن هذا السجود لا يجوز لبشر؟ قلت أنفا لا، وهذا هو الصواب. إذا هو معذور ولا ليس معذورا؟ طيب وهكذا نقول، إذا كان هو يعني هو الذي يقال في تعبير العصر الحاضر تربى على يد الرسول وتخرج من مدرسة الرسول وقع منه هذا الجهل، يجوز أن نقول وقع منه هذا الجهل ولا لا؟ يجوز. فهل أخذ عليه؟ لم يؤاخذ. لماذا؟ لأنه إلى تلك الساعة على الأقل بالنسبة إليه لم يكن قد أقيمت الحجة عليه. فإذا كان هذا وقع والرسول بين ظهرانيهم فما بالك اليوم؟
هذا قصدي يا شيخ، ما أقصد يعني
كثير. بارك الله فيك، أنا ما أسأل عن قصدك، أنا أسأل عن لفظك.
نعم.
وهكذا نقول دائما لله. وأنت بدأت في شيء وأردت أن تحتج بقصة معاذ، بينما قصة معاذ تمشي مع القاعدة التي ذكرتها ولا تنافيها ولا تبينها.
تخصصها يا شيخ، أنا قصدي أنها تخصصها لأن كثير من الشباب يستدل بهذه القاعدة لتكفير مثلا من يعيش في هذه البلاد مثلا لكونها ينتشر فيها التوحيد وكذا، بمجرد وقوع شخص من الناس في شيء معلوم من الدين بالضرورة ويقولون لا يعذر بجهل. فأنا أوردت هذا المثال حتى تقيد هذه القاعدة به فقط، يعني هذا قولي.
طيب جزاك الله خير. تقيدت القاعدة؟ طيب
هناك بعض الجمل وبعض الكلمات يقع فيها الكثير من الناس
ونبحث
عن جوازها من عدمها. قول قائل يا ساتر أو يا ستار أو يا فتاح، فقال أنا عند الله ثم عندك، كأنه يلتجي، هذا من باب الالتجاء. أو قال تفضل معنا، قال يأكل معك الرحمن، أو قال عندك الرحمن، من هذه الكلمات.
هذه مستعملة عندكم؟
نعم.
نحن عندنا كلمات تضاهي هذه وكلها لا تجوز. عندنا في سوريا يقولون توكلنا على الله عليك، استعملوها أنتم هنا؟ الحمد لله. لكن الملحدون عم يستعملوا كلمات مقابلها.
يا شيخ تختلف يا عزيز، هذا غير يقول كل معنى، قال لك هذا عبد الرحمن، لكن هذا يقول توكلت على الله
ثم عليك. لا، في كلمات خطيره هناك.
يا رحمن يا رحمن.
لا، في يا ستار.
يا ستار هو الله عز وجل.
لا. هل من اسماء الله الستار؟
نعم.
هل من اسماء الله الساتر؟
من يستر العيوب الى الله؟ هذا يعني معنى كده عندنا، ما يستر العيوب الى الله.
المعنى عندكم كعندنا، لكن البحث هل هذا من اسماء الله ام لا؟ هذا هو. لا لا، شوف بارك الله فيك، يقول اهل العلم اسماء الله توقيفيه، اسماء الله توقيفيه. ايش معنى توقيفيه؟ يعني نحن لا نعرف اسماء الله الا بايقاف النبي لنا عليها، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، نحن لا يجوز لنا ان نسمي الله عز وجل بما لم يسمي هو به نفسه او يسميه به نبيه. نحن لا يجوز لنا ان نسمي ربنا الا بما سمى هو به نفسه او سماه هو نبيه به. فالان لا نجد في اسماء الله عز وجل الا الستير، اما الساتر، اما الستار فلم يرد في اسمائه تعالى. وان كان المعنى صحيح، يعني الان لو قال لك قائل ان الله عز وجل سخي غير بخيل، هذا المعنى صحيح ولا لا؟
نعم صحيح.
صحيح، لكن لا يجوز أن نسميه سخيا، وإنما نسميه بالاسم المرادف له، لأنه سماه، سمى الله به نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أذا وهو الكريم. والكريم والسخي في لغة العرب لفظان مترادفان يؤديان إلى معنى واحد، فكون السخي بمعنى كريم لا يسوغ لنا أن نقول يا سخي أكرمني تفضل علي، لكن نقول يا كريم، لأن أسماء الله توقيفية. واضح هذا الكلام؟
نعم. طيب نقول لك أنه يا
غير يخطي العبد في النهار ولا استرخي. أنت تقول تستر
نفسه ويكشف ستره في النهار.
بارك الله فيك.
الستر هذا من أسماء الله ولا لا؟
نحن نتكلم عما يتعلق بالله.
نعم.
مش عما يتعلق بعباد الله. أنا رأيت إنسانا على خطأ فأستر عليه، ما في مانع. وأقول إنه الله يستر عليه أيضا، ما في مانع. ما ستر عبد مسلما أخاه المسلم إلا ستره الله عز وجل، لكن هل نشتق من هذا الاسم اسما نطلقه على الله فنقول إنه ساتر أو ستار؟ لا، وإنما ما جاء في الحديث وهو قوله عليه السلام: إذا أتى أحدكم الخلاء فليستتر، فإن الله حيي ستير يحب من عبده أن يستتر. حيي ستير، هذا الذي جاء عندنا. كلمة ستار وساتر مشهورة جدا. فالشاهد أسماء الله توقيفية. ربنا قال في القرآن الكريم: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ولا يجوز لنا أن نسمي الله بالماكر، ولا يجوز أن نسميه بالمكار، لأنه ما سمى بذلك نفسه. لا نشتق من هذا الاسم المركب والله خير الماكرين، ما نشتق منه اسم فاعل ماكر أو فاعل مبالغة مكار، لا، لأن أسماء الله توقيفية. ما يجوز أن نقول مثلا الله عاقل، ما أننا نعتقد ما هو مجنون طبيعة الحال، والعاقل هو إيش؟ عكس المجنون. لكن عندنا كلمة جاءت في القرآن الكريم وفي السنة تغنينا عن هذا الاسم، وهو الحكيم العليم. كيف؟ هذا معنى قولنا أن أسماء الله توقيفية. بعض هذه العبارات التي جاء السؤال عنها لا شك أنها خطأ، وكما قلت لكم آنفا عندنا في بعض البلاد السورية ما يشابهها كمثل قولهم يا ايش قلنا آنفا، منقول شيء آخر، توكلنا على الله وعليك،
شرك
شرك
شرك هذا شرك،
وما شاء الله وشئت شرك
شرك
ايه، لكن العبارة الصحيحة
شيء تقرن بالله هو
العبارة الصحيحة ما شاء الله ثم شئت. فأكثر العرب اليوم لا يفرقون بين ثم وبين الواو العاطفة.
يا جماعتها
كلمة توكلنا على الله وعليك كفر بقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي على الله وحده، فهو يقول بغير مبالاة توكلنا على الله وعليك. إمتى بيقول له؟ لما بيشرح له قضية أو بيقدم له شكوى ويريد أنه يسعى له في حلها، بيقول له على عيني وما عليك توكلنا على الله وعليك، هذا شرك. كذلك بيقول عندنا إيد الله وإيدك، فهنا يوجد بعض عبارات
أنا عند الله، أنا عند الله ثم عندك،
ثم عندك
إيه؟
يعني أجي أنا مثلا داخل على الله ثم عليك
إيه؟
أنت نجيني من فلان آدمي أنت حني،
نعم،
هذه زي تجي بألفين الدنيوية أمور دنيوية ثم عليك،
يأكل معك الرحمن وقال عندك
أنا خلال حالة هذه
عندك الرحمن،
هذا الكلمة اللي أول نزلت فيها مثلا أجي أشكي عليك قريبا يعني.
ما ليش، لكن أنت لماذا تبحث في البدهيات وتدندن حولها وتترك المشكلات؟ بس انت بتقول دع هذه، بينما هذه يجب البحث فيها
باللفظ الصحيح اللي هو المتعارف.
طيب.
لا اعطيك هي بالصحيح، يجي يقول انا عند الله ثم عندك، انصبني من فلان
انا عند الله،
يعني كانك تعين انك لك صداقه لك
صداقه ماني هي.
او مثلا هنا يقول هذا في العباره الثانيه تفضل معنا يا شيخ، يقول اكلت معك الملائكه اكل معك الرحمن.
نسال عن هذا،
هذه هي
الفضلات اللي ايش؟
بالنص
الواضح. ايش العبارة الثانية؟
قال ياكل معك الرحمن.
ياكل معك الرحمن.
أو عندك الرحمن.
ما في شيء هذه؟
هذه العبارة أنا سألت فيها، ما أقول لك ما فيها شيء. أنا ما أقول لك ما
فيها
شيء.
فيها شيء ولا ما في؟
ما أعلم، الله أعلم.
فيها كل شيء، الله يأكل.
ياكل نعم؟ ياكل معك الرحمن.
إيه يأكل ربنا عز وجل.
الرحمن
ما هذا كفر. هذا تشبيه للخالق بالمخلوق ما يجوز.
أي لغوي نعم.
طيب غيره؟
يقول عندك الرحمن.
عندك الرحمن؟
أنا أفضل عندنا.
يقول عندك الرحمن.
عندك الرحمن.
كلمات جمل
يعني اعتذار ما بيجينا.
محتاجين
معليش خلينا نسمع التأويل عند الوالي.
يقول يا شيخ تفضل عندنا. اسمر معنا. قال عندك الرحمن يعني إنه يعتذر ما يبغى يجيك. ما بيقول لا ماني جايك. يجيبها بلغة لطيفة.
معليش. لكن شو معنى عندك الرحمن؟
يعني الرحمن البركة الخير أنا أعذب من يجي
يعني
ما يبغى يعطيه واحد ناشفة كذا ما رجع ما نقعد معك عندك الرحمن وهذا يكتفي
به. لكن يكون ما بده يأتي بكلمة قاسية بيقول كلمة ما تزول شرها
يجعل بخاطره إنها طيبة
إيه بخاطره، لكن نحن بدنا نصحح خاطره.
ما عليش يسمع عنه إذا كان فيها إيه إذا كان فيها ذنب فنعتبر عنها.
نعم.
الحمد لله ما كنت بدنا مشيئا يعني.
لا ما يجوز هذا أن يقال عندك الرحمن، لأنه انظر الآن أهل البدع يتهمون أهل الحديث والذين يتمسكون بما عليه السلف الصالح والذين يؤمنون بآيات الصفات وأحاديث الصفات يسمون أن ذو مشبهة، بيقولوا عنهم مشبهة مجسمة، يعني عنا بيقولوا أنها مجسمة. لماذا؟ لأننا نقول الرحمن العرش استوى أي استعلى، استعلاء يليق بكماله. فإذا قلت أنت في تفسير هذه الآية الرحمن على العرش استوى استعلى أي جلس على العرش، فتحت باب الطعن فيك وتأييد قولهم بأنه أنتم مجسمة. هذا القول عندك الرحمن هن مش قابلين معنى أنه نقول الرحمن عرش استوى، وهي آية ونفسرها بما فسرها السلف أي استعلى، مش راضيين معنى لأنه عم يتوهموا أنه هذا في تشبيه لله عز وجل كأنه جالس على العرش وهو الغني عن العالمين. كيف لو سمعونا ونقول عندك الرحمن؟ يعني عندك الرحمن ضيق، عندك الرحمن جالس، هذه معاني قبيحة جدا. الرحمن عرش استوى، ممكن تأويل هذا بمعنى جميل، لكن من تأديب الرسول عليه السلام لأتباع المؤمنين قوله لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. والله أنا ما أقصد أنه الرحمن هو بذاته تعالى عندك، لكن أنا أقصد خير ونعمته وبركته إلى آخره، هذا تأويل. التأويل هذا ما في خير. وإذا إياك في الحديث الآخر إياك وما يعتذر منه، يعني لا تتكلم كلام أنت تحتاج إلى أن تقول والله أنا قصد كذا.
نعم.
لا بابا هذه الكلمة
ما يريدك لما يريد.
أحسن، هذا هو الحق.
قلت الذهبي موافقة للحاكم في حين الذهبي قال أحيانا يصرح بالموافقة وأحيانا يخالف، فلماذا حملوا سكوته على الموافقة ولم يحملوه على التوقف مثلا؟
أنا أجبت في بعض أجوبتي أن سكوته يحتمل هالشيئين، إما أنه لم يتبين له رأيه أو أنه سقطت موافقته من الطابع. أوكي؟ ونسخة المستدرك المطبوعة فعلا نسخة سيئة جدا، ونحن بحاجة إلى طبعة للمستدرك تكون مقابلة بأكثر من نسخة من المخطوطات. وفي علمي أنهم وجدوا نسخة في اليمن وقد لا تكفي للقيام بالتصحيح فيما إذا كانت حديثة الكتابة والتاريخ. يمكن أن يكون سكوت الذهبي عن قصد منه، ويمكن أن يكون عن سقط من الطابع، كما يمكن هذا احتمال ثالث وضعيف أن يكون سقط من قلمه تجاوز. الآن أقول بهذه المناسبة هذا نحن يقع معنا، ربما تجدون الآن في بعض السنن الأربعة التي طبعت بتصحيحي تجدون الطابع يعلق فيقول أن الشيخ لم يضع علامة تصحيح أو تضعيف. إذا رأيتم شيء من ذلك فهو من هذا يمكن أن يقع من الذهبي نفسه. واضح؟ طيب.
لو كان إذا
تأكد من سكت يكون ما عنده رأي.
فرض العين هذا كالصلاة والزكاة والصوم.
أيوة.
طيب من أخل فرض العين هذا؟
يكون معصية.
يكون معصي.
في من؟
طيب هل مثل جهاد أفغانستان هذا يكون واجبا على جميع المسلمين أن يروحون إليه أو لمن استطاع؟ والولد لا يستجيب، والمرأة لا تستجيب جوزة؟
من استطاع ما في شك الاستطاعة واجبة، يعني كل حكم في الشرع مربوط ومنوط بالاستطاعة، وأما الذي لا يستطيع فليس مكلفا. فالحج مثلا الذي هو ركن من أركان الإسلام معلوم أن الله عز وجل قال في حقه في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة مثلا يقول الرسول عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فإذا كل فرض منوط بالاستطاعة، فمن لا يستطيع فهو غير مكلف. فقدان الاستطاعة معناه فقدان الحكم، هذا كله شرط أساسي في كل الفرائض والواجبات، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله.
طيب، ما صحة حديث الرجال أنه لا يستشير ولد أباه ولا يستشير المرأة جوزها؟ هذا أمس قرأناه، لا تستشير المرأة جوزها ولا يستشير ولد أباه فيعرفون الجاهلون. هذا صحيح الكلام؟
أنت
كما قلت أفغانستان اليوم؟
نعم.
تروح المرأة من هنا وتستشير رجالها والولد؟
قلت ما صحة الحديث، وهذا ليس بحديث.
أيوة.
وإنما هو كلام العلماء. وكلام العلماء في هذه القضية مجمع عليه لا خلاف فيه، لكن الخلاف يأتي من ناحية أخرى، وهي أن الآن الجهاد في أفغانستان مثل ما أنت سألت آنفا، يعني واجب أو فرض على كل المسلمين؟ فهنا يصير خلاف بين المشايخ اليوم، وربما سمعت منهم من يقول كما أعتقد أنا أنه فرض عين على كل مستطيع، ومنهم من يقول فرض كفاية. ومعلوم أن معنى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فمن قال بأنه فرض عين حينئذ لا يستأذن لا من أبوه ولا من أمه ولا من زوجته، وهذا له تفصيل سأذكره فيما بعد. ولكن من قال بأن هذا الجهاد إنما هو فرض كفاية فيقول ينبغي استشارة الوالدين وينبغي استئذانهما، لما هو ثابت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جئت لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكياني، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الجهاد هو جهاد كفائي وليس الجهاد العيني، لأنك أنت تعلم أن الرسول عليه السلام لما أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة ما كان يخرج بجميع الناس، لأنه تخلو المدينة مثلا من أئمة من مجاهدين من مدافعين آخرين، وإنما يأخذ بقدر ما يساعده على نقل الدعوة من دائرة المدينة مثلا والطائف ونحوها مما كان الإسلام قد حل فيها إلى جهات أخرى لا يزال الناس فيها على شركهم وضلالهم. فالجهاد في سبيل نقل الدعوة هذا ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية. أما الجهاد في سبيل طرد العدو الذي احتل بلاد المسلمين فهذا فرض عين، ولكن فرض عين هذا من حيث أنه يشمل كل مستطيع هذا لا شك فيه إطلاقا، لكن الآن لو تخيلنا أنه الملايين المملينة من المسلمين كلهم استجابوا لدعوة الجهاد في سبيل الله، هذو ما تسعهم أرض أفغانستان كلها. ولذلك فالفرض العين هنا بمقدار استطاعة، أيضا بمقدار استطاعة أن يحلوا في أرض وأن تتيسر لهم وسائل الدفاع والطعام والشراب ونحو ذلك. هذا المقدار ما حل في أفغانستان أبدا، بدليل أنه الظفر والنصر هل يقترن طيلة 9 سنوات أو 10 سنوات؟ الآن وقف. لماذا وقف؟ لأن الإمدادات التي كانت تأتيه من قبل سواء من الأسلحة أو الأموال أو الأغذية أو الأشخاص، فهذا نعم تخلف، ولذلك تخلف الجهاد. فقيام فكرة أن هذا الجهاد ليس فرض عين بثبت الهمم. الشباب اللي كان تائقا للجهاد في سبيل الله لما يسمع أقوال متناقضة متنافرة، هذا الشيخ يقول هذا فرض عين، وهذا بيقول لا فرض كفاية، هذاك اللي بيقول هذا فرض عين بيقول لك لا يستأذن والد ولا والدة، هذا بيقول لك لابد من استئذان الوالد والوالدة، يصير في بلبلة في أذان الشباب المتحمس للجهاد في سبيل الله، يصير فتور، وبيصير النصر هاد ينكمش على بعضه ويقف أمام الأعداء. لا هو يستطيع أن يتخلص من الأعداء الكلية كما كان المظنون بسبب الانتصارات الرائعة، ولا هو إيش بينهزم لا سمح الله وتعود المشكلة كما كانت من قبل. ولذلك فيجب أن يمد هؤلاء بكل وسيلة بكل قوة، سواء في العدد أو في العدة. أي نعم. نرجع بقى، الذين يجدون في أنفسهم القوة والاستعداد ويشملهم النفير العام، هؤلاء قد يكون لهم والد أو والدة أو كليهما. نعم. من شخص إلى آخر. رب والدين عجوزين مثلا لهما ولد يخدمهما، فإذا راح للجهاد لا لم يبقى من يخدمهما، فهو يبقى عندهما لأنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يخدمهما. لكن نفترض صورة ثانية، هذول الوالدين عجوزين عندهما ولدين أقوياء، فإذا ذهب أحدهما وبقي الآخر وكان الآخر صالحا يقوم بخدمة والديه، حينئذ هذا الذي يريد أن يجاهد لا يستشير والديه لأنه يقوم بديله أخوه، وهكذا. هذه صورتين الآن نحن نقرب، نقدر أن نأتي بصورة أخرى وهي والدان قويان يخدمان أنفسهما بأنفسهما، ليس بحاجة إلى ولدهما أن يخدمهما، فهذا أيضا لا يستأذنهما لأنهما ليس بحاجة إليه، أي هو لا يجب أن يخدمهما وجوبا عينيا لأنهما يقومان بهذا الواجب بأنفسهما. ولذلك أنا أقول لكثير من الشباب حينما يريد أن يقص عليه قصته أنه له والدان وله أخ مثلا أكبر منه قليلا وأصغر منه قليلا، فهل يجوز لي؟ أنا لا أستطيع أن أقول يجب عليك أن تذهب للجهاد أو لا يجب عليك، لأن الصورة التي هو يعيشها أنا لا أستطيع أن أتصورها بتمامها. من الذي يتصورها؟ هو هذا المكلف، هو هذا المكلف. لذلك أنا أقول له أن تتقي الله عز وجل، ويجب أن تعلم أن الجهاد في أفغانستان فرض عين حتى يخرج العدو هذا من جلال أباد ومن العاصمة كابل. فإذا مثلا خرج هؤلاء الشيوعون وصارت البلاد للمسلمين، حينئذ انتهى هذا الفرض، ولا يزال في تحقيق هذا الفرض قائما كما هو معروف لدى الجميع. لكن أنا ما أستطيع لفلان أن أقول له أنت يجب عليك أو لا يجب عليك، لأنه هو عليه أن يدرس حالة أبيه حالة أمه إذا كان وحيدا، حالة أبويه وحالة شقيقه أو أخيه. إذا كان يستطيع هذا الأخ أو الشقيق أن يقوم بالواجب الذي كان يقوم به، هذه القضايا كلها يجب أن تدرس دراسة دقيقة حتى في النهاية نستطيع أن نقول فرض عين على هذا الإنسان الذهاب إلى أفغانستان أو ليس بفرض عليه.
سؤال في الأفضلية،
تفضل.
مادام نتكلم حول الأفضلية، إيه مثلا هذا إنسان يستلم 10,000 ريال راتب أو 7,000 ريال راتب، هل أفضل يأخذ يشتغل ويأخذ نصف الراتب هذا ويرسله ويقوم بستة سبعة أمفار، أو أنه يفصل عن هذا الراتب ويروح يعيش معهم على حسب المحسنين؟ نبغى الأفضلية الحين.
لا شك.
أيوه.
الأفضل هو جهاد النفس.
أيوه. قبل المال؟ المال قبل النفس.
بلا شك. لا.
المال قبل النفس.
لا، النفس قبل المال. النفس ثم المال ثم اللسان.
بأموالكم وأنفسكم.
لا، نحن نقول من حيث أهمية، مو من حيث الترتيب القرآني.
طيب.
الترتيب القرآني لو قال ثم يفيد الأفضلية. أما هذا لمجرد الجمع، عارف كيف؟ لكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس كما قال عليه السلام.
جهاد النفس. نعم.
لا اسمح لي، هناك حديث ضعيف أنت الآن أحوجتني إلى ذكره، لكن أنا أردت أن أذكر الحديث الصحيح: المجاهد من جاهد هواه لله. فالآن جهاد الإنسان نفسه وعرضها على المهالك الموت أقوى، أما أن يعطي من جيبته المئات والألوف فشكل جهاد النفس أقوى. ولذلك فالحديث الذي يذكر الآن في كثير من المناسبة رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، جهاد النفس، هذا لا يصح.
رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر.
أي.
الى الجهاد الاصغر
للجهاد الاكبر. اي نعم. رجعنا من الجهاد الاصغر
الى الاكبر.
صدق. الى الجهاد الاكبر هو جهاد النفس. انا اعرضت عن ذكر هذا الحديث لانه ضعيف، لكن جئت ببديله وهو حديث صحيح، وهو قول عن السلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، في روايه من جاهد هواه لله. لا شك أن هو إذا فرضنا رجلا قويا وغنيا، لا شك أن هو هذا القوي الغني أن يظل في داره يعمل في تجارته وينفق من ماله، هذا أحب إليه من أن يذهب إلى الجهاد فعلا، لأن هذا الجهاد فيه تعريض لنفسه لأنه موت شهيدا. ولذلك فمن حيث القوة والأفضلية فجهاد النفس لا شك هو الأفضل من جهاد المال، ويأتي من بعدهما جهاد اللسان. ولذلك قال عليه السلام: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالشاهد في السؤال الذي أنت سألت عنه، لا شك أبدا ولا تردد أن جهاد النفس وعرضها للموت شهيدا في سبيل الله أفضل من جهاد المال. ولهذا بعض العلماء قديما استفتاه بعض الخلفاء في كفارة يمين، فيجوز كان أن يفتيه بأن يخرج إطعام مساكين كما هو مذكور في القرآن الكريم، لكن هو ما فعل ذلك، وإنما أوجب عليه الصيام 3 أيام، مع أنه في القرآن فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هو ما أمره بالصيام، أمره ما أمره بالمال لأنه غني بمد إيده من خزانته وبتصدق بصدقات لا تعد ولا تحصى، وليس في ذلك تربية لنفسه، بينما إذا قال له صم هذا فيه شيء من المشقة بالنسبة إليه والجهاد، فآثر أن يأمره بالصيام دون الصدقة، لأنه بالصيام بالنسبة لهذا الإنسان الغني أأدب له وأشد تربية لنفسه من أن يخرج كفارة يمينه من المال الكبير الوفير الذي لديه. فالشاهد أن جهاد النفس بلا شك هو الأصل، ثم يأتي من بعده جهاد بالمال.
يقول بعض العلماء رحمه الله أن جهاد النفس أن تجاهد نفسك عن هواها وعن المعاصي وعن
لا تنسى أن ذكرت لك الحديث، أنت بتقول العلماء أنا ذكرت لك الحديث،
أن تجاهد نفسك عن
الحديث يجب أن تمشي معي
برضه. نعم نعم.
الرسول يقول المجاهد من جاهد نفسه، وقلت في رواية هواه بالله. لكن أنا سألتك أي الجهادين أكبر بالنسبة لعامة الناس، أهو أن يعطي الغني المال أم أن يعطي نفسه في سبيل الله؟
نفسه،
هذا هو. لذلك مسألة ما ينبغي أن يكون فيها بحث طويل.
هل هذا بالجهاد تماما؟
جاء هذا السؤال من أثمر شوي من نف جمال يعني اليوم. فالمهم إما أن يكون طلب العلم فرض عين أو يكون فرض كفاية، فقابل بين الجهاد، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ فإذا تقابل فرض عين مع فرض كفاية قدم فرض العين عن فرض كفاية. والآن نحن لا نتصور أنه اللي بده يروح يجاهد في سبيل الله عم يطلب علم المفروض عليه، هذا المفروض أنه انتهى منه، عرفت كيف؟ لكن هو يريد أن يتوسع في العلم، فهذا فرض كفاية وليس بفرض عين.
في أنا زرت السودان قبل فترة، ففي بعض المناطق النائية جدا التي يعني أهلها يعجزون في الوصول إلى المناطق الحضارية التي فيها أهل العلم، يتبع الرجل شيخا له ويظن أن هذا الشيخ على علم وعلى يعني ثقة في علمه، وهذا الشيخ يعني من الشيوخ المخرفين، يطوف بالقبور وينذر بعض النذور ويضرب ببعض يضرب في الرمل ويتطير، وهذا الرجل يتبعه ويظن أن هذا الرجل هو من أولياء الله عز وجل، وأن فعلا هذا الرجل يقربه إلى الله عز وجل بهذا العلم. فإذا تبعه وظن أن هذا العلم هو العلم الحق، فهل يعني نحكم عليه بحكم الأحكام؟
هذا يدخل في بحثنا السابق، وأظن أنك لم تكن موجودا. قلنا الجاهل هل يعذر أم لا يعذر، ففصلنا القول ولا لسنا بحاجة الآن إلى إعادته، ولكن أقول كلمة مختصرة، وهي إذا كان هذا المسلم المغرور بذاك الشيخ الصوفي الدجال المخرف إلى آخره، إذا كان أفرغ جهده لمعرفة الحق ثم وقف عند هذا الشيخ فهو معذور، أما إذا اقتنع به دون أن يقابل الشيوخ الآخرين وهو يستطيع، أنا أقول هذا لأني فهمت منك أنك تفترض أن هذا عايش في بلاد نائية وبعيد عن العلماء، فإذا كان لا يستطيع أن يأتي أهل العلم فهو معذور بالحالة هذه. واضح؟ نعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخطب به في كل خطبه ويفتتحها بعبارات جعلها عليه الصلاة والسلام دستورا لهذه الأمة في حياتهم كلها المتعلقة بعبادة الله تبارك وتعالى، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدى هدى محمد. وإذا كان الأمر كذلك فواجب المسلم أن يتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته ليتبين له ما يجب عليه أن يلتزمه إما له علاقة بالدين أو مما لا يجب عليه ذلك لأنه ليس من أمور الدين، ذلك لأن الدين قد كمل وأتم الله بذلك نعمته على عباده كما هو معلوم من قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الدنيا فمن كمال هذا الدين وتمام صباحه أنه أطلق للمسلمين فيما ليس من الدين كل الإطلاق أن يفعلوا في دنياهم ما شاءوا شريطة أن لا يخالفوا الدين، كما جاء في حديث تأبير النخيل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بناس يقبرون النخلة، وأظنكم تعرفون بطبيعة الحال أكثر مما ما هو المقصود من تأبير النخل، أليس كذلك؟ تأبير النخل هو تلقيحه، وضح الآن التأبير هو التلقيح. أمر بطائفة من الأنصار يؤبرون النخل فسألهم عن ذلك فقالوا إن هذا من شأنه أن يأتي الثمر فحلا مطعما، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركتموه كما هو، يعني لم تؤبروه أو تلقحوه، فتركوا النخيل كما هو. لما جاء وقت الإطعام أو وقت الحصاد فوجئوا بأن التمر خرج شيصا، والشيص هنا كناية عن أنه لا لحم ولا شحم له، يعني جلد على نواة. فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك، فقال لهم، وهنا الشاهد: إنما هو رأي رأيته، فما أمرتكم من أمور دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. الشاهد: بمقدار ما أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إطلاقا صريحا لا حدود له في أمور الدنيا، لأنه لم يأتي لإكمالها وتعليمها الناس، بل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. بقدر ما يعني صرح لهم وأباح لهم التوسع في أمور الدنيا، الشرط الذي يقتضيه الشرع وهو الذي ذكرته آنفا أن لا يخالف نقصا شرعيا. على العكس من ذلك ضيق لهم دائرة الدين، فقال لهم في أحاديث كثيرة وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا جاء حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار. وهذا بحث واسع جدا وتكلمنا فيه مرارا وتكرارا في بعض المحاضرات التي ألقيناها في هذه السفرة بخاصة، فلا أريد أن أزيد على هذه الكلمات لأتابع الموضوع المشار إليه آنفا، وهو قيام يتصرف فيه على خلاف أمور الدنيا. كان لزاما حين ذاك أن نعود إلى معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام في أمور دينه لنقتدي به، لنحقق أيضا قول ربنا عز وجل فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع يشبه مجتمعنا هذا، وبخاصة قبل بعثته عليه السلام، لأنه كان مجتمعا جاهليا لا شريعة ولا أخلاق إلا ما توارثوه من نتف قليلة من أبائهم الذين تلقوا بعض ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. كان من عادات الجاهلية كما هي عاداتنا اليوم، كان يقوم بعضهم لبعض إذا ما دخل الداخل إلى المجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من جهة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وخاطبه رب العالمين بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان كاملا مكملا لهذا المجال المتعلق بالأخلاق. لهذا وصفه أحد أصحابه الملازمين له والذين كانوا قد نذروا نفوسهم بخدمته عليه الصلاة والسلام. أعني بذلك أنس بن مالك، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقد جاءت به أمه إليه وهو صغير، فترعرع وشب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمته. هذا الصحابي الجليل الذي عاش أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا مديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له بطول العمر وكثرة المال والبركة فيه ولذلك فقد كانت بعض حدائقه تثمر في السنة 2 مرات. هذا في المدينة كان معروفا بذلك هو وحده، وكان له من الأولاد من صلبه وصلب أبنائه أكثر من 100 ولد في قيد حياته، حتى كان يقول: لأن ابنتي فلانة أخبرتني بأنه يوجد لديها الآن أكثر من 100 ولد. يقول عن ابنته: هي التي أخبرته، لأنه يصب عليه أن يقوم بالإحصاء. فما شاء الله، وعاش وتوفي من أكثر الصحابة عمرا مباركا. هذا كان يقول رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. لا يقومون له لما؟ ليس لأن ذلك كان أصحابه لا يرغبون فيه، بل كانوا يحبون أن يعظموه بكل وسيلة، ولكنهم كانوا في الوقت نفسه لا يخرجون عن إرضائه عليه الصلاة والسلام، لأنها هي الغاية عندهم، بسبب أنها توصلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الخيام. ما هو السبب؟ له علاقة بالعبادة، ذلك لأن القيام لشخص ما إكراما وتعظيما وتبجيلا فيه مضاهاة للمسلم الذي يقوم يصلي لله عز وجل قياما خاشعا واضعا يمناه على إشراه على صدره. فلا ينبغي للمسلم أن يعظم عبدا من عباد الله بمثل هذه الشعيرة التي تدل على تعظيم الله عز وجل من عبده إذا قام بين يديه مصلي. يشير إلى هذا المعنى غير هذا الحديث مما له علاقة بالصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان راكباً ذات يوم على دابته، فجحشت به ورمته أرضاً، فأصيب في عضده، فلم يستطع الصلاة قائماً لما حضرت صلاة الظهر، فصلى جالساً. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلفه يصلون قياما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
عليكم السلام. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في الصلاة هذه كانت خصوصية ومعجزة له عليه الصلاة والسلام، حيث كان يرى في الصلاة فقط خلفه كما يرى أمامه. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابي: لا تسبقوني بالركوع والسجود، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فرآهم يصلون قياما وهو جالس، فأشار إليهم بيده هكذا أن يجلسوا فجلسوا. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم: كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث لفتة نظر عظيمة جدا، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاء الذين يستطيعون أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس، أمرهم بأن يشاركوه في الجلوس، وهذا يعني أنه أسقط عنهم ركنا من أركان الصلاة ألا وهو القيام، حيث قال رب الأنعام: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين متعبدين. أسقط هذا الركن لشيء واحد، وهو أن لا تظهر صورة وثنية ولو كانت النية صالحة وطيبة، إنما أراد أن يصلح الظاهر، لأن الظاهر عنوان الباطن. أراد أن لا تظهر مشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم الجالس مضطرا وليس متكبرا كما يجلس كسرى ملك فارس على الكرسي، والصحابة القائمين خلفه ما قاموا تعظيما له، وإنما قاموا تعظيما لله رب العالمين. ما هذا الفارق الكبير في النوايا أمرهم بأن يجلسوا لكي لا تظهر صورة تشبه صورة ملوك فارس، ما عظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فأمرهم بالجلوس. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أسقط القيام المفروض على كل مصلي من أجل دفع الصورة هذه، لأنها هي صورة المشركين آل فارس، فماذا يكون الحال إذا ما قام المسلمون ليس لله، وإنما قاموا لغير الله عز وجل قياما؟ فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من أصحابه هذا القيام عندما يدخل إلى المجلس وهم يحبون أن يظهروا له حبهم إياه وتعظيمه إياه فنهاهم عن ذلك وكره لهم ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام خلاف ما هو المعروف اليوم ليس فقط عند الرؤساء والأمراء ونحو ذلك بل وعند كثير من أهل العلم والمشايخ فيه. إذا دخلوا مجلسا فلابد أن يقوم له الناس وأن يبجلوه ويعظموه بهذا القيام. فجاء الترهيب الشديد لمن يحب هذا القيام بعد أن عرفنا عدم شرعيته. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الداخل إلى المجلس القيام من الجالسين فيه كبيرة من الكبائر، تشبه كبيرة افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والتقول عليه في أحاديثه كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك قال في الداخل إلى المجلس: يحب أن يقوم الناس له تعظيما فليتبوأ مقعده من النار. وحسما لداء حب التعاظم والتعالي والتكبر على المسلمين في مثل هذه الظاهرة، نجد أن راوي هذا الحديث الأخير وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه دخل ذات يوم مجلس حكمه وكان فيه رجلان من العبادلة، أحدهما عبد الله بن الزبير المعروف المشهور والآخر عبد الله بن عامر. فقام هذا الثاني ولم يقم الأول، فنهاه معاوية، وهذا من ورعه وتقواه، نهى ابن عامر الذي قام له واحتج عليه بهذا الحديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد لا يبدو احتجاج معاوية بهذا الحديث على من قام له واضحا جليا، لأنه يتعلق بالمحب ومعاوية لا يحبه ولذلك نهاه، فإذا لماذا ذكره؟ فيه فقه دقيق، كأنه يقول له: أنت يا عبد الله بن عامر إذا قمت لي كلما دخلت فربما يزين لي الشيطان أن أحب منك ومن غيرك هذا الخيام، فإذا ما أنا وقعت في هذا الحب أصابني وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فمن كان السبب أنت تكون السبب وغيرك ممن يساعدون المتعاظمين على حبهم لهذا القيام لمطاوعتهم له بالقيام. والمتسبب بالشيء حكم الفاعل له، أما أن ننظر إلى عادات الناس وتقاليدهم فمعنى ذلك أن ندع القديم على قدمه ونغض النظر عن إحياء السنة وإماتة البدعة، وهذا لا يجوز في الإسلام. ولكن علينا نحن أن نبين حكم القيام للداخل وحكم القيام إلى الداخل، وهذه نقطة كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم لا يفرقون لا لغة ولا شرعا بين قام فلان لفلان وقام فلان إلى فلان. ولذلك كنت أريد أن أقول، لكن أنت استعجلت ولعل في نعيرتي خير هنا، كنت أريد أن أتسلسل في حديثي كما سمعتم يعني القسم منه مما سبق، لأتوصل إلى بيان أن هناك نوع من القيام لا يشملنا حديثنا هذا، لكن هذا النوع قد زورته في نفسي أن أتحدث به في نهاية المطاف بعد أن أنتهي من بيان هذا القيام المنهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها آنفا. وأردت أن أصل في النهاية إلى حكم هذا القيام عند العلماء، وبعد ذلك نبين قياما من نوع آخر قد يكون هو المخرج لبعض الأحوال التي يتعامل فيها الناس اليوم. فتبين مما سبق أن القيام بالداخل هو مفسدة له وفتنة له، من أجل ذلك قال معاوية لمن قام له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يقول له: لا تقم لي لأن قيامك يكون فتنة لي، أتشوه فيما بعد وأحب هذا القيام من الناس إذا ما اعتادوا القيام لي. أما إذا سدوا هذا الباب وهو من باب سد الذريعة أن لا يقوم أحد لأحد، تبقى العادة كما هي موجودة في بعض البلاد العربية، يدخل الداخل أهلا وسهلا، صاحب الدار يستقبله ويحسن استقباله ويجلسه في المكان الذي يناسبه دون أن يقوم أحد من الضيوف الجالسين في الغرفة أو في الدار. قلت بأن العلماء اختلفوا في هذا القيام، فمن قائل بأنه مكروه، وهذا لا شك فيه لأنه خلاف السنة كما علمتم، ولأنه مدعاة لتعويد الناس على أن يلقوا في تلك الكبيرة التي هدد عليها الرسول بقوله: فليتبوأ مقعده من النار. ومن قائل بأنه حرام وليس فقط مكروه. ومن هؤلاء أحد كبار علماء الحنابلة ألا وهو أبو عبد الله ابن بطة، فقد كان هذا العالم الفاضل يتشدد جدا في هذا القيام ويصرح بأنه حرام، وقد ذكروا في ترجمته أنه خرج ذات يوم يمشي مع صاحب له شاعر، فدخلوا السوق فمروا برجل عالم فاضل جالس في دكانه في محله، فقام لابن بطة، قام له وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام أشد الكراهة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تغير الوضع ما بين جدة والطائف، فقال ذلك العالم الذي قام لابن بطة معتذرا له ببيتين من الشعر، ماذا قال؟ لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. هذا بلا شك كلام مقبول عند الناس، لكنه مرفوض عند هذا الفقيه ابن بطة، ولذلك قال لصاحبه الذي معه وهو شاعر مفلق، قال أجبه عني، وهو تلميذه. فقال لذلك المعالم الذي قام لابن بطة: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. الحقيقة أن القسم الأخير من البيت هو بيت القصيد كما يقال في هذه المسألة، أن نربي أنفسنا على أن نصلح قلوبنا، وأن تكون ظواهرنا مطابقة لقلوبنا، والأمر في هذا القيام ليس كذلك. لهذا قال هذا الرجل: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. لقد حدثني أحد أصدقائي في دمشق الشام منذ نحو 40 سنة، قال: حضرنا حفلا وما كنا نجلس على الكراسي إلا سرت إشاعة سريعة، الآن يدخل من باب المكان الحفل الضخم فلان الأمير. توجهت الأنظار إلى المدخل، جاء الأمير فقمنا، جلس الأمير، جلسنا، قال: ما كنا نجلس إلا سرت إشاعة ثانية، الآن يدخل الباشا الفلاني. فعلا دخل الباشا فقمنا ثم جلسنا وهكذا. قال: شعرت كأن تحتي، بيقول عندنا في سوريا زنبرك، يعني ناظر معروف هذا، أو راسور أو ما أدري إيش اسمه عندكم،
زنبرك،
زنبرك كويس. قال: فشعرت كأنه تحتي زنبرك ينفضني يرفعني وأجلس فوقه هكذا. أخيرا قلت في نفسي: إلى متى؟ والله ما في أريح من أن تبع السنة، والله ما لي قائم مهما دخل الداخل. فاستراحت وجلست. فعلا هذا البيت من الشعر: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من نرتب الأجسام، وهذا ملاحظ في كثير من الاجتماعات إذا كان يحضر فيه كبار القوم، فتجد الناس هكذا قائمين قائمين قائمين. هذا من الإسلام؟ هذا ليس من الإسلام في شيء. بهذا الجزء من الحديث ينتهي كلامي حول القيام للداخل إكراما. هناك قيام من نوع آخر لكنه خاص بصاحب الدار ورب الدار. دخل داخل أو طرق طارق الباب فقال القادم أو الولد: يا أبتي فلان. يقوم هو يستقبله ويرحب به ويجلسه في المكان المناسب له كما قلنا آنفا. لكن هؤلاء ضيوف ليس لهم علاقة بهذا الداخل فلا يقومون له، وإنما عليهم أدب خاص، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: إذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. كانت كما قلت أنت في الصباح أنه كانت مجالس ليس فيها الكراسي والكنبايات إلى آخره، وإنما الأرض، وقد يكون هناك شيء من الرسائد، فقد يكون المجلس ممتلئا فيتفسح الناس لإجلاس ذلك الرجل. أما أن يقوم له هكذا قياما فهذا ما سبق الكلام فيه وأنه لا يشرع. أما القيام إليه فهذا من سنة رب الدار لاستقبال الضيف. من هنا ينبغي أن نفرق بين القيام للداخل فلا يشرع وبين القيام إلى الداخل فيشرع. وهنا فنأتي بحديثين يبينان هذا القيام الثاني وليس الأول. الحديث الأول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى على بني قريظة ونصره الله عليهم وصاروا أسرى له استسلموا له بشرط أن يكون الحكم هو سعد بن معاذ أمير الأنصار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابة له، وكان مصابا في أكحله في عرق في العضد، أي كان مريضا. فقال لأصحابه من الأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. بعض الناس حتى من الذين كتبوا في هذه المسألة تحرف الحديث عليهم فكتبوه ورووه بلفظ قوموا لسيدكم، وشتان بين ما نطق به الرجل وبين ما انحرف عليهم الحديث. لفظ الرسول قوموا إلى سيدكم، هم تحرف عليهم قوموا لسيدكم. والفرق إذا عرفنا البحث الثالث، قوموا معناه قوموا لسيدكم لو كان هذا هو لفظ الرسول، أي قوموا له تبجيلا واحتراما لأنه رئيسكم وأميركم يا معشر الأنصار. لكن الحديث لفظه قوموا إلى سيدكم. ولماذا قال قوموا إلى سيدكم؟ أي ساعدوه لينزل من دابته لأنه مريض. وقد جاء هذا اللفظ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن لا يجوز أن يفهم الحديث بمعنى قوموا له إكراما، وإنما لفظ الحديث قوموا إليه فساعدوه على النزول من دابته ليسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم على اليهود الذين رضوا بحكم سعد بن معاذ. إذن هذا الحديث ليس له علاقة بالقيام الأول الذي هو للإكرام والتعظيم كما يفعله الناس، بل هو من باب المساعدة لنزول هذا الأمير أمير الأنصار سعد بن معاذ. هذا الحديث الأول. والحديث الآخر هو أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما رأيت أحدا أشبه دلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشبها به من ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكانت هي بدورها إذا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها. أنتم ترون أيضا هنا في قيام، لكن ليس قيام الآلي ولا قيام إلى الداخل، وهي ابنته وهو أبوها ليقبل أحدهما الآخر ثم ليكرمه بإجلاسه في المجلس اللائق به. هذا النوع من القيام للاستقبال هو الجائز، أما النوع الأول فهو غير جائز. فيجب أن نفرق بين القيامين.
اللي احنا نتكلم عن الرفاه هو شائع، لانه اما اذا كان مجموعه ضيوف مشكلين هذا لا، المهم اذا كانوا جماعه واحدين هذول كلهم ينتمون من عيال عم وقرابه وارحام وتجدهم متشتتين لكن تجمعهم الولايه او المناسبات، فاذا جمعوا لازم واحد يرد على الثاني ويسلم عليه ولين يغلبون ومنهم يقول تعال محلي ويحلم تجي محلي زي مثل ما تفضلت بالكلام. هذا النوع من القيام لو تخلوا عنه يقول لك يعني بينهم خلوا ما يهمني، يقول لك
تحقيق السنة.
هل عليه ذنب إذا قام بهذه الطريقة استقبال ورحب بعمه أو رحيمه أو صديقه أو لغايب عمه ورحبه ويوم جلس محله أو جلس، هل يؤثر على ذنب؟ نبغى إحنا أشياء.
أنت بارك الله فيك يجب أن تأخذ مسائل بالراحة بالهدوء ليس بالحماس. نحن قد أوضحنا المسألة الآن، إذا دخل الداخل أنت رب الدار، أنت تقوم إليه تستقبله، أما الآخرون فلا علاقة لهم به، فقد أوضحنا المسألة. أما أنت بتحكي عن عاداتكم، يجب تطوير هذه العادات بحيث أنها تتوافق مع السنة ولا تتخالف مع صاحب الدار، هو الذي يقوم إلى الضيف. أما من عن يمينك ويسارك ومن كان في المسجد فليس لهم هذا، يكون كبارهم ولا يقومون
إذا كان على شيء.
ونحن نقول إيه؟
لا على شيء، على شيء حاصل أعطيك الشيء الواضح اللي بتقول لك لا، إيه اللي بيقول لك لا لما ينجاملك ما يبغى جاملك، اللي يقول لك لا ما يصير ما يقدر، لكن أعطيك الشيء الواضح لو جلس ما قام حصلت فتنة لا هو الصلاة اللي يقول يسكت ويقول لك شيء يقول لك لا. فالمهم اللي نسأل، هل أنا علي إذا كنت أذرع البتية أو أني أستقبل المحبة مو تعظيما؟ التعظيم غير، التعظيم غير،
ولا إذا ما كان تعظيم لما
التقدير غير التعظيم غير.
أقول لما إذا؟
نعم
لما يقوم؟
رفيقي حياتي ما قابلني وقابل أرد عليني، هل يقول لها رديه لازم تستقبل وتسلم عليه وتسلم عليه وتجلس محل الدار يحرمك.
يسلم على من؟
الدية تردوا
على الجالسين؟
على اللي يعرفه. نعم اللي يعرفه يسلم عليه.
ما نقول
نعم
دخل الداخل.
نعم يقومون لازم.
ها لازم يعني.
يقومون في الحاصل.
سبحان الله. والحاصل كمان عبادة القبور وتبرج النساء وهو إلى آخره. أليس حاصلا؟
أدري ما السؤال يعني.
يعني
هل هذا اللي قام عليه ذنب؟
عليه
شيء هو حاصل.
نحن ذكرنا بأخلافه من هم من يقول مكروه ومن هم من يقول حرام.
يعني عليه
إيش بعد هذا من البيان؟
هل اللي داخل يحب القيام لكن اللي قد قام عليه ذنب؟
يا الله.
الإمام أحمد كأنه قال في نفس الكلام عنه لما قال منكر الحديث قال وإذا أراد أهل المدينة ظهرا أن يرون يقولون عن ابن المنكدر عن جابر
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب
ما كأنه يرى في هذا يعني كأنه يضعف حديثه.
ما فهمت من أين يؤخذ من كلمة الإمام أحمد هذه تضعيف الحديث؟
كان أهل الحديث لما تكلموا على هذا قالوا لعل الإمام أحمد يقصد يعني عللوا تعليل ما فهمت يقول لعلهم يقصدون أنه يغرب الحديث أو
هذا سبقت الإشارة إليه ومن أجل ذلك تكلم فيه لما وجدت قرينتان انضمت إلى رواية عبد الرحمن هذا للحديث كانت دليلا على أن الحديث لا يدخل في الأحاديث المنكرة لأن له ذاك الشاهد ولأن الإمام البخاري أخرجه في صحيحه.
بالنسبة في بعض الأحاديث يعني موجود
أن سؤالك يتضمن سؤالين أم سؤالاً واحداً؟ لا ما نريد القدقد الآن ليس أوانها حتى أعرف ماذا أجيبك.
يعني كيف يكون مثلاً
مثلاً أخذ
مثال حديث
تقبيراً من سنة
لابن مضرم في ابن ماجه؟
لا ما أضرب ما أطلب مثالاً أريد أن توضح
مثال
سؤالك هذا يتضمن سؤالين سؤالا واحدا. أنا أذكر لك ما بدالي. أولا تسأل عن هذه النقطة وهي واضحة والثاني الذي يبدو لي أنك قد تعنيه أني أعني أذكر حديثا وأقول صحيح وأعزوه إلى سلسلة حديث ضعيفة أو بالعكس.
ليس القصد.
إذن القصد الأول
القصد
أنه
إذا رجعنا
إذن القصد الأول
ما أدري ما كانت من القصد الأول.
طيب بارك الله فيك. إذن خلينا في هذا. أنت تستشكل وما أنت بأول مستشكل أنني أحيانا أصحح حديثا في كتاب وأضعفه في آخر وقد يكون العكس. هذا أم غيره؟
هذا واضح قد يكون يعني الجواب عليه أنه قريب مثلا غير له طريق صحيح أو آخر يعني بين ضعفه لكن بالنسبة للسنن المعلومة يعني احتمال الدليل أن الإحالات يعني فقط دون يعني إبداء نظرة جديدة إنما فقط إحالة إلى رواه أو غيره فمثلا عند ابن ماجه أو في التلمذي أو في أبي داود يكتب الحديث صحيح أو ضعيف والإحالة مثلا في إرواء حديث رقم كذا على أننا إذا رجعنا إليه وجدناه صحيحا لكن إذا رجعنا إليه وجدناه ضعيفا فكيف يكون هذا؟
كيف إذا رجعنا إليه وجدناه صحيحا وإذا رجعنا إليه وجدناه ضعيفا كيف؟
أقصد الحديث مثلا ذاته ابن ماجه صحيح رمزتم له بقولكم صحيح
نعم
والإحالة الإرواء حديث رقم كذا
نعم
فنرجع للحديث وجدناه ضعيف.
يعني في سنن ما جاء قلنا صحيح.
نعم.
بالإرواء قلنا إنه ضعيف.
نعم.
هل عندك مثال؟
نعم.
ممكن الكتاب عندك؟ لا الإرواء مع سنن ما جاء.
وأبو داود. أبو داود الصحيح. حديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضرب.
نعم.
هذا الحديث صحة ابن ماجه وعند الحالة وجد منه ضعيف. وكذلك حديث ابن عمر أن
يكفي الآن مثال واحد كما يتشعب الموضوع. أنت تعرف أن الحديث قد يكون صحيحا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره. طيب هل لاحظت مثلا أن ما في الإرواء من التضعيف هو تضعيف لإسناد الذي في سنن ابن ماجه، لكن قد يكون هناك في الباب أحاديث أخرى تؤيد معنى هذا الحديث؟ لاحظت شيئا من هذا أم لا؟
أنا هذا الذي أسأل عنه، لكن الحديث الآخر
ما أجبتني.
نعم.
لاحظت أم لا؟
من أي ناحية؟ يعني من قضية أني من خلال مطالعتي أم من
طبعا أنا بقول الحكم على الحديث في صحيح ابن ماجه بكلمة واحدة.
نعم.
والإحالة للتفصيل إلى الإرواء.
نعم.
في مثالنا هذا.
نعم.
فحينما ترجع إلى الإرواء تجد فيه التصريح بتضعيف حديث ابن ماجه. إلى هنا ماشي الكلام؟ طيب تتمة كلامي، ألا تلاحظ مثلا أنه قد يكون في الباب في تقبيل الميت حديث آخر أو أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تلتقي مع حديث ابن ماجه المضعف في الإرواء إسناده، فيمكن أن يكون حديث ابن ماجه إسناده ضعيف لكن متنه صحيح فيكون صحيحا لغيره. يمكن أن يكون هذا؟ حسن، هل دققت النظر في مثل هذا المثال لعله من هذا القبيل؟
نعم دققت في المثال الثاني اللي كنت يعني
لا عفوا بارك الله فيك، ما يصح البحث نشرق ونورد، نحن الآن موضوعنا حول هذا الحديث بالذات، وأنا أسأل من باب الاحتياط هل فعلت ذلك أم لا؟ لأن هذه مسألة فيها دقة، وأنا كما قال عليه السلام في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت لقسمت التصحيح والتحسين إلى قسمين كما هو معلوم في علم الحديث وكما ذكرت آنفا. إذا كان إسناد الحديث صحيحا لذاته قلت صحيح، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت فيما كان إسناده صحيحا صحيح، وفيما إذا كان إسناده ضعيفا لقلت صحيح لغيره، إشارة إلى هذه القضية التي لا يتنبه لها كثير من المبتدئين في هذا العلم حتى تذهب البلبلة، ولكن قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. ولذلك فأنا أرجو من طلاب العلم أن لا يقفوا فقط عند هذه الظاهرة، صححت الحديث في سنن ماجه، ضعفت إسناده في الإرواء أو في السلسلة أو ما شابه ذلك من مصادر أخرى، عليهم أن يأخذوا البحث برمته بتفاصيله في كتاب الإرواء لأنه تخريج مفصل، فإن انتهى التخريج إلى تقوية الحديث فحينئذ فهمنا أن التصحيح هناك ليس لخصوص سند ماجة المضاعف في الإرواء، وإنما لخصوص مجموعة الأحاديث التي جاءت في الكتاب. هذا